بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة، رواه الجماعة إلا مسلما. ترجم المصنف لهذه الأحاديث بقوله: باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها. ومعنى الترجمة: باب جواز الوضوء أو باب مشروعية الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، بمعنى غسل الأعضاء مرة لما يجب غسله، أما الأعضاء الممسوحة أو العضو الممسوح وهو الرأس وما يتبع الرأس كالأذنين، فقد سبق أن مر معنا أن المشروعية في مسحهما مرة واحدة، مسحهما مشروع مرة واحدة، وأن كثيرا من الروايات أوردت المسح مطلقا، مع أنها قيدت سائر الأعضاء بالتثليث. ومن هنا استنبط الفقهاء على أن المسح يكفي مرة. وما أذر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أكثر من مرة، كمقدم الرأس ومؤخر الرأس وغير ذلك، فقد سبق تفسيره بأنه مرة واحدة، حيث عمم المسح فمسح كل جزء وفق منابت الشعر مسحه، حيث أقبل من وسط الرأس إلى مقدمه ومن وسط الرأس إلى مؤخره. وقوله جواز ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثا يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يلتزم المتوضئ بالعدد في كل أعضاء الوضوء، فإن غسل الوجه مرة غسل اليدين مرة وهكذا الرجلين، وهكذا إن غسلهما مرتين فيكمل بقية الأعضاء بغسلها مرتين، وهكذا في الثلاث. ويحتمل الحديث أن للإنسان أن يغسل أحد الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، لكن الظاهر والله أعلم أن المراد الصورة الأولى، يعني له أن يكتفي بالغسل مرة وله أن يزيد إلى مرتين وله أن يضاعف إلى ثلاث. وهذا هو المتبادر من الحديث لقوله وكراهية ما جاوزها. وقد مر معنا أن الواجب في الوضوء هو الغسل مرة واحدة، أن الواجب الغسل مرة واحدة، وأما التثنية والتثليث فهما مشروعتان وجائزة وليست بواجبة، وليست بواجبة. والسبب في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عندما توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فعلمنا أن الواجب مرة، لأنه لو لم يكن واجبا لما جاء هذا الوعيد فيما دونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال الرواية المشهورة فمن نقص أو زاد فقد ظلم فقد تجاوز وظلم أو تعدى وظلم، كل هذا مشعر بأن هيئة الوضوء تكفي مرة يعني غسل الأعضاء، وإن زاد اثنتين فذلك خير، وإن زاد ثلاثا فذلك أكملها، وما زاد عن الثلاث فهو ظلم وتعد وتجاوز، لا يسن للمؤمن فعله، ولا ينبغي أن يقول إن هذه عبادة يجوز الزيادة فيها، لأن هذه العبادة حدد الله لها حدا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف، ونهى أن يسرف الإنسان كما جاء في الحديث لا تسرف وإن كنت على نهر جار. لذلك أورد هذه الترجمة ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، قال رواه الجماعة يعني أحمد وأصحاب الكتب الستة، واستثنى من هؤلاء مسلما فقد روى هذا الحديث بعد أحمد أو البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال في الباب أحاديث عن عمر وجابر. وقد جرت عادة الإمام الشوكاني رحمه الله أن يورد الأحاديث أو يشير إلى الأحاديث التي لم يذكرها المؤلف ويبين أن هذه شواهد للرواية المذكورة، وأن الحديث له طرق متعددة قد تصل درجة الشهرة أو تزيد. قال في الباب أحاديث عن عمر رضي الله تعالى عنه وجابر وبريدة يعني ابن الحصيب وأبي رافع وابن الفاكه وعبد الله بن عمر وعكراش بن ذؤيب المري رضي الله تعالى عنهم. فبعد أن أجمل بدأ يبين لنا من أخرج هذه الروايات وما درجتها، فقال فحديث عمر عند الترمذي، وقال ليس بشيء يعني فالحديث ضعيف، ورواه أيضا ابن ماجه. وحديث جابر أشار إليه الترمذي، لأن الإمام الترمذي بعد أن يورد الأحاديث يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ولعل الشارح عن الإمام الشوكاني إنما اقتبس هذا الأمر من صنيع الإمام مين الترمذي. قال وحديث جابر أشار إليه الترمذي، وحديث بريدة يعني ابن الحصيب عند البزار، وحديث أبي رافع عند البزار أيضا يعني في المسند المسمى بمسند البزار، هذا المسند الذي اشتهر من سائر المسانيد بأنه مسند معلل، يعني يبين درجة الحديث وإن كانت فيه علة أظهرها. قال: وحديث ابن الفاكي عند البغوي في معجمه، وفيه عدي بن المفضل وهو متروك. فكأن الحديث لا يصلح للاحتجاج. قال: وحديث عبد الله بن عمر أخرجه البزار، وحديث عكراش ذكره أبو بكر الخطيب يعني البغدادي. والحديث يدل على أن الواجب من الوضوء مرة، ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اقتصر على مرة. قال الشيخ محي الدين النووي، وأين يقول الشيخ محي الدين النووي هذا الكلام؟ ها؟ الحديث ليس في مسلم، وقال الحديث رواه الجماعة إلا مسلما، فالظاهر أن هذا مما ذكره في كتابه المجموع شرح المهذب، ولأن المسألة مسألة فقهية. قال الشيخ محي الدين النووي: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، يعني أجمعوا على أن غسل الأعضاء ثلاثا سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين. إذن فالاحتمالان الواردان أنه إما أن يلتزم وإما أن لا يلتزم، أمر كله مشروع، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال، والواحدة تجزي يعني تكفي في الغسل في الوضوء. ثم قال: وعن عبد الله بن زيد، يعني ابن عبد ربه، ولا عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، أما الثاني فهو الذي أري الأذان، وأما الذي روى حديث الوضوء فعبد الله بن زيد بن عاصم. يقول: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين، رواه أحمد والبخاري. قال في الباب عن أبي هريرة وجابر: فهذا الحديث صحيح، قد رواه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه أحمد يعني في مسنده. يقول الإمام الشوكاني: وهو يدل على ما دل عليه الحديث الأول من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله دليل على المشروعية والجواز، وإن كان لا يدل مجرد الفعل على الوجوب، وإنما يدل على إيه؟ على المشروعية، دال على المشروعية. قال: أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود وقال حسن غريب. هكذا عندكم أبو داود والترمذي، في زيادة الترمذي. احنا عندنا اقتصر على أبي داود وحسن غريب من كلام الترمذي. وقال حسن غريب: وفيه عبد الله بن الفضل، وقد روى له الجماعة، ولكنه تفرد عنه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، ومن أجله كان حسنا، يعني كأن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان رجل صدوق، فلم يرق إلى درجة الصحة، فحكم على الحديث بذلك بالحسن لذلك. ولما كان قد تفرد به وكان الطريق منفردة وصفت بالغرابة، فقيل حسن غريب. وقال أبو داود لا بأس به وكان على المظالم ببغداد. ايش معنى وكان على المظالم ببغداد؟ ها؟ يعني كان مسؤولا عن ديوان المظالم، الديوان الذي يتكلم او الذي يريد او يحاول الناس ان يحصلوا فيه على مظلماتهم. وكان عبد الرحمن هذا متولي امر هذا المكان، فكأنه يعني في عمل يشبه وهو قريب من عمل القضاء او من عمل الحسبة. قال وقال علي بن المديني لا بأس به، وكذلك قال احمد وابو زرعة، اي فالرجل لم يضعف لم يجرح وانما ايضا لم يبلغ درجة التوثيق. وقال ابو حاتم يعني ابن حبان قال يشوبه شيء من القدر، يعني انه ممن تكلم في بدعة القدر وتغير عقله في آخر حياته، وهو ممن اختلط وهو مستقيم الحديث، فحديثه يؤخذ ويقبل قبل الاختلاط، وأما بعد الاختلاط فلا يقبل حديثه وترد روايته. واضح؟ ها؟ لا، هذه وظيفة، يعني كان وظيفته كذا. نعم. قال وهو مستقيم الحديث. قال النسائي ليس بالقوي، يعني بعد أن ذكر من وثقه الآن بدأ يذكر من إيه. قال النسائي ليس بالقوي، وقال يحيى مرة، والمراد بيحيى يعني ابن معين ضعيف، ومرة لا بأس به، فكأن كلام يحيى فيه مختلف، ولعل يحيى قال ذلك قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وفيه كلام طويل. وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي، أي قوله وفي الباب عن جابر، والحديث يدل على أن التوضأ مرتين يجوز ويجزي ولا خلاف في ذلك. ثم قال وعن عثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد ومسلم. ونلاحظ أن أحاديث الوضوء مرة ومرتين وثلاثا كلها أحاديث صحيحة ولا تنافي بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة وفعل ذلك مرة، وفعله ذلك دليل على إيه؟ على الجواز والمشروعية. قال الحديث خرجه بهذا اللفظ الترمذي، وقال هو أحسن شيء في الباب، لأنه جاء بالصيغة الأكمل، لكن لا يعني أن غيره ليس صحيح. وقول الترمذي وغيره من النقاد إن هذا أحسن شيء، قلنا إن هذه العبارة قولهم هذا أصح شيء وقولهم هذا أحسن شيء لا يدل على الصحة الاصطلاحية، وإنما المراد به الحسن المعنوي، المراد به الحسن من حيث المعنى. ولا شك أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا أكمل في الوضوء، ولهذا كان من أحسن ما ذكر في بابه في باب الوضوء. قال وأبو داود والنسائي وابن ماجة. إذن فهذا الحديث رواه الجماعة إلا مين؟ إلا البخاري، لكن أبو داود والنسائي وابن ماجة إنما رواه من حديث مين؟ من حديث علي رضي الله تعالى عنه، فيكون شاهدا لحديث عثمان. وفي الباب عن الربيع بنت معوذ وابن عمر وأبي أمامة وعائشة وأبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد بوب البخاري للوضوء ثلاثا. إيش معنى هذا بوب البخاري للوضوء ثلاثا؟ أي ترجم وذكر بابا وترجمة قال فيها باب الوضوء ثلاثا، لكن هل أورد تحت هذه الترجمة أحاديث أو لا؟ لأن البخاري عادة أو في بعض الأحيان من صنيعه أنه يضع الترجمة ليستدل بها على أمر، فإن لم يجد حديثا يوافق شرطه ترك الترجمة خالية ليدل على الحكم وأنه لم يثبت عنده شيء على شرطه يوافق هذه الترجمة، لكن العمل بموجب هذه الترجمة. ولذلك كان العلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. فقال أحيانا يذكر الحديث تعليقا في هذا الباب إذا كان الحديث على غير شرطه فيورده معلقا، وتارة إذا كان الحديث قد ضاق عنده مخرجه، بمعنى أنه ليس له إلا رواية واحدة أو روايتين وقد أوردها في كتابه وساقها متصلة ويريد أن يستدل بها مرة ثانية ولم يجد لها طريقا أخرى ساقها معلقة، فتعليقه للأحاديث له موجب وله أسباب. معلق يعني يحذف جزء من الإسناد، يحذفه أو يحذف الإسناد كله. فمثلا يقول قال علي أو قال سعيد بن المسيب أو قال الثوري وهكذا، بحيث إنه لا يريد الحديث من أوله مسندا، هذا ما يراد به التعليق. قال وقد بوب البخاري للوضوء ثلاثا وذكر حديث عثمان الذي شرحناه في أول باب الوضوء، وقد قدمنا أن التثليث سنة بالإجماع، يعني ساق فيه حديثا مسندا وهو حديث عثمان السابق أول كتاب الوضوء أن النبي دعا بوضوء وأنه غسل يديه ثلاثا ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق، ذاك الحديث الطويل الذي حكى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال عثمان يعني هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، قال فأراه يعني الوضوء ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى، فقد تعدى وظلم. فقد أساء عندكم إيه؟ في واو ولا أساء؟ أساء
وتعدى.
أساء وتعدى. قال رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. يقول الحديث، فهذا الحديث أيضا دل على مشروعية الوضوء ثلاث، وأن الزيادة على الثلاثة فيها إيه؟ إساءة وتعد وظلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا يجوز لأحد أن يزيد على ثلاث، لأن الزيادة على ثلاث إما أن يكون موجبها الشك وموجبها إيه؟ الشك الذي هو نتيجة الوسواس ففي هذا إساءة، وفي هذا أيضا تعد على حكم الشارع، وفي هذا أيضا إسراف وهو من التعدي والإساءة والظلم، الظلم للنفس والتعدي على أموال المسلمين وذلك بكثرة استخدام الماء وإتلافه عليهم، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزيادة. الأحوط أن أن يقتصر على الثلاث، ما زاد على الثلاث فلا. إن شك اثنين أو ثلاث يغسل ثلاثة، يعني يبني على اليقين، لكن لا يقول إن الثلاثة لا تكفيني وأني أحتاج إلى زيادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا، وأن ما إلى ذلك مما يسوقه الناس من اعتذارات باردة. هذه الاعتذارات التي لا تتناسب ومقام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه يقول إن الماء في أيامهم كان شحيح والماء في أيامنا متوفر. وكذلك حقيقة ينبغي للإنسان أن يحسب حسابه عند الوضوء، فإن من الناس من يطلق الماء من الصنابير ويتوضأ ويتشاغل ويترك الماء يهراق، وهذا من السرف، فإن الإنسان ينبغي له أن يقتصد. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، المد ما نسميه بالحفنة، وهو ملء كفي الرجل المعتدل. إذا جمعت كفيك وملأتهما بالماء فذلك هو مقدار المد، وهذا الذي كان عليه الصلاة والسلام يتوضأ به. ولذا ينبغي لنا أن نضع في حسباننا أن من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، وينبغي للإنسان وهو عند الوضوء أن يضع هذا في نصب عينيه ويتذكر هذه المقالة من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يتصرف بموجبها في استخدام الماء الذي يتوضأ به. نعم. لا، في فرق بين الشك وبين كونك تتوضأ واحدة وأنت متيقن. إذا تيقنت كافي. ها؟ الواحدة كافية والاثنين جائزة والثلاثة أكمل. فمن أراد أن يتوضأ وضوءا كاملا وشك فيها لاثنتين أو ثلاثا يزيد الثالثة. قال الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة، يعني في صحيحه. قال الحافظ يعني ابن حجر من طرق صحيحة، وصرح في الفتح أنه صححه ابن خزيمة وغيره. طيب سؤالنا هنا، قال الحافظ من طرق صحيحة ثم قال وصرح في الفتح، يعني وصرح الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح يعني فتح الباري أنه صححه ابن خزيمة وغيره، فإذا أين قال الحافظ من طرق صحيحة؟ ها؟ في كتابه التلخيص، لأننا عرفنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب التلخيص الحبير في شرح هذا الكتاب. فإذا ساق كلاما للحافظ مبهما فالغالب أنه من كتابه التلخيص الحبير. قال وفي رواية أبي داود بلفظ فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وهذه الرواية استشكلها العلماء في قوله من زاد من نقص، لأن الإجماع قائم بجواز الوضوء بأنقص من الثلاث، وهو مرتين ومرة. فما المراد بقوله فمن زاد أو نقص؟ أما الزيادة فظاهرة، وأما النقصان فهذا هو محل الإشكال. ولذلك قال هنا بدون ذكر تعدى، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم بدون ذكر تعدى. وفي النساء بدون نقص، يعني فمن زاد فقد أساء وظلم، وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه مقال عند المحدثين. يعني هذه الرواية لأنها أصلها صحيفة، وبعضهم يرى أن فيها انقطاعا، وذلك لأن قوله عن أبيه عن جده الضمير فيها يعود إلى من؟ هل يعود إلى عمرو أو يعود إلى شعيب؟ ها؟ لأن الأصل أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ولو أعدناه إلى شعيب لقلنا عن عمرو ابن شعيب عن أبيه، يعني عن أبي عمرو وهو شعيب، عن جده جد عمرو وهو محمد. ومحمد عمرو لم يدركه ولم يسمع منه، إلا أن العلماء يقولون إن الضمير في أبيه وجده إنما يعود على شعيب، فتكون الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه أيضا فيها إشكال، لأن شعيبا لم يسمع من أبيه، شعيب لم يسمع من أبيه، ذلك أن شعيبا أن محمدا أعني ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص توفي وشعيب صغير، والذي كفل شعيبا هو جده عبد الله ابن عمرو بن العاص. وشعيب إنما سمع الصحيفة الصادقة من عبد الله ابن عمرو بن العاص، وكأن أصل الإسناد عمرو عن أبيه شعيب عن جد أبيه الذي هو إيه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. ولما استشكل المحدثون هذه الرواية توقف بعضهم فيها. قال
يعني كل ضمير عائد على شخص.
نعم. وفيه مقال عند المحدثين، قال ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث. وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور، وقد أخرج أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، وأن فاعله مسيء وظالم، أي أساء.
كتاب الفوز والجمعية اسمه جيل الذنوب سير الغفران.
أحسنت.
لا تنسى.
جزاك الله خير. أبشر. شكرا. الله يثيبك. قال وأن فاعله مسيء وظالم، أي أساء بترك الأولى، لأن الأولى أن يقتصر على الثلاث، وتعدى حد السنة، وظلم أي وضع الشيء في غير موضعه. وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ أو نقص على جماعة. ها؟ ما سمعت؟ هل هذا مراد؟ هذا سبق أن مر معنا أن المراد به عدم غسل العضو، وهذا الذي استدل به الإمام الشوكاني على أن من قصر في غسل العضو، ومما رد به أهل السنة على مين؟ على الرافضة الذين اقتصروا على المسح على القدمين، فمما استدل به أهل السنة عليهم بهذا الحديث حيث قال فمن زاد أو نقص فقد إيه؟ فقد أساء وتعدى وظلم. قال وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ أو نقص على جماعة، يعني هذا أصبح مشكلا عند بعض شراح الحديث. قال الحافظ في التلخيص تنبيه، يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد. يعني معنى العبارة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه العبارة، قالها مع وضوئه ثلاثا، لكن عهد عنه أنه توضأ مرة وأنه توضأ مرتين، فكأنه يقول للناس لقد تعلمتم وعلمتم سنة الوضوء، وأنها تكون مرة وتكون مرتين وتكون ثلاثة، وأن من نشد الوضوء في أقل من مرة أو أكثر من ثلاث فقد إيه؟ فقد أساء وتعدى وظلم. فمن نقص عن المرة أساء وتعدى وظلم، ومن زاد عن الثلاث أساء وتعدى وظلم. واضح؟ هذا معنى قوله يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد. ويجوز أن يكون على التوزيع، ها؟ يعني الوضوء مرة، فمن نقص فقد أساء، ويكون مرتين وثلاثا، ومن زاد فقد إيه؟ تعدى وظلم. فالإساءة تكون للنقص، ها؟ والتعدي والظلم يكون للزيادة. هذا معنى قوله ويجوز أن تكون على التوزيع، فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة. وهذا أشبه بالقواعد، ها؟ أشبه يعني بالقواعد الكلية التي يعني تجعل قاعدة، فمن نقص عنها فقد أساء، ومن تعداها إيه؟ فقد ظلم. والأول أشبه بظاهر السياق، يعني والمعنى الأول وهو أن الحديث ذكر فيه مجموع أفعال الوضوء وأوقاتها وإمكاناتها، وأن من تعدى ذلك بنقص أو زيادة فقد أساء وظلم. تنفع الواو للتقسيم وأو أيضا تقول من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا، ها؟ يعني إذا أتيت بالأمرين يكون ما يترتب عليهما يكون هو الذي فيه التقسيم. ويجوز أن يكون على التوزيع، فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة. وهذا أشبه بالقواعد، والأول أشبه بظاهر السياق والله أعلم. انتهى يعني كلام الحافظ في التلخيص. قال ويمكن توجيه الظلم في النقصان بأنه ظلم نفسه بما فوتها من الثواب الذي يحصل بالتدليس، وكذلك الإساءة لأنه تارك السنة مسيء، أو لأن تارك السنة مسيء. وأما الاعتداء في النقصان فمشكل، فلا بد من توجيهه إلى الزيادة. ولهذا لم يجتمع ذكر الاعتداء والنقصان في شيء من الروايات من روايات الحديث، ولا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث. قال ابن المبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد لا يزيد على الثلاثة إلا رجل مبتلا. وقال أحمد وإسحاق أحسنتم، لا يزيد على الثلاثة إلا رجل مبتلى، يعني بالوسواس. ثم قال باب من يقول هكذا عندكم ولا ما يقول صاحبنا لما رص الملزمة هذه كان الله يعفو عنه. باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ها؟ ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، إيش عندكم؟ ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: وساق الحديث، يعني بتمامه. وهذا الحديث يدلنا على فضل الذكر بعد الوضوء، وأنه مشروع، وأن الذكر بعد الوضوء سبب من أسباب دخول الجنة. وقد مر معنا فضل الوضوء وما له من أثر في محو الذنوب، فإن الإنسان إذا قام للوضوء فغسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من إيه؟ تتقاطر من لحيته، أو تخرج من أذنيه، كما أو جاء في بعض الروايات خرجت خطاياه التي نظر إليها حتى تخرج مع القطن على الماء أو مع قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه مع الماء أو مع قطر الماء. ها؟ ما سمعت؟ مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهكذا في الرجلين. ثم قال: ثم إذا خرج إلى المسجد وأتى الصلاة كان خروجه إيه؟ كما قلنا كفارة، وكان خروجه أمر فيه زيادة، لأنها ترفع له الحسنات وتوضع عنه السيئات. وهذا الحديث يدلنا على فضل الذكر بعد الوضوء، وأنه من موجبات المغفرة ودخول الجنة. قال: ورواية أحمد وأبي داود في إسنادها رجل مجهول. فإن كان هذا الرجل مجهولا وقد توبع برواية ثقات كما هو في رواية مسلم، فإن هذا مما يعضد رواية هذا المجهول. نعم. قال: نعم. ما سمع. قال: ولأحمد وأبي داود. يعني الزيادة الموجودة في رواية أحمد وأبي داود وقوله ثم رفع نظره إلى السماء، هذه الزيادة المنكرة لأنها من رواية ضعيف. ما سمعت. وكونها لا توجد عند مسلم هل سيحكم عليها بالنكارة؟ لا تتعارض مع رواية مسلم. النكارة متى؟ إذا كان روى الضعيف رواية تخالف رواية الثقة، وكذا. أو إذا قلنا تفرد بها. الضعيف تعتبر منكرة، لكن هي ما هي شاهدة لرواية مسلم، هي جزء من رواية مسلم، لأن احنا عندنا مسلم روى هذا الحديث من طريق تابع هذا الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود، وثمة رواية أخرى لأحمد وأبي داود هذه التي فيها الزيادة. واضح؟ عندنا روايتين، وإن كانت كل الروايات تروى عن عمر رضي الله عنه، فهل هذه الزيادة الآن نحكم عليها بالنكارة؟ ما الموجب للحكم فيها بالنكارة؟ كونه قال ثم رفع نظره إلى السماء قيامة.
والزيادات هذه لو كانت حسن ضعيف أو موضوع والإنسان التزم فيها أن يترتب عليها شيء.
أما إذا كانت موضوعة فلا يجوز التمسك بها. لأنه لا يجوز العمل بالحديث الموضوع. وأما الحديث الضعيف فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، أرجحها أنه لا يعمل بالحديث الضعيف، والرأي الثاني أنه يعمل به في مكارم الأخلاق، ويعمل به في إيه؟ في غير الأحكام، في غير الأحكام. والرأي الثالث أنه يعمل به وهو خير من رأي الرجال، وهذا قول مرجوح. نعم نعم نعم، قالوا الشرط الأول أن لا يكون ضعفه شديدا بل يكون ضعفه منجبرا، والشرط الثاني أن يدخل تحت أصل معمول به، أصل كلي، والأمر الثالث أن لا يقصد به التقرب وإنما يعمل به على سبيل الاحتياط. ها؟ لا، القول الأرجح أن الحديث الضعيف لا يعمل به، لأن من السنة الصحيحة أو لأن في السنة الصحيحة غنية عن إيه؟ عن ذلك. واضح؟ قال واختلف في رفعه ووقفه، وصحح النسائي الموقوف، يعني أن هذا من فعل مين؟ من فعل أبي سعيد. لكن إذا ثبت عندنا وقف مثل هذه الأحاديث فلها حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يصار إليه بالرأي، وليس للاجتهاد فيه مسرح ومجال، وإنما هو مما يتلقى بالسمع. قال وضعف الحازم الرواية المرفوعة، لأن الطبراني قال في الأوسط لم يرفعه عن شعبة إلا يحيى بن كثير. قال الحافظ ورواه أبو إسحاق المزكي في الجزء الثاني من تاريخ من تخريج الدار قطني له من طريق روح بن القاسم عن شعبة. ها؟ ما سمعت؟ من طريق روح بن القاسم. كيف ابن روح القاسم؟ الظاهر الله أعلم أن من طريق روح بن القاسم. ها إيش عندك؟ روح بن القاسم، من طريق روح بن القاسم عن شعبة، وقال تفرد به عيسى بن شعيب عن روح بن القاسم. هكذا عندكم ولا؟ ها؟ عن روح بن القاسم. ورجح الدارقطني في العلل الرواية الموقوفة. قال النووي في الأذكار حديث أبي سعيد هذا ضعيف الإسناد، موقوفا هكذا عندكم ومرفوعا، ضعيف الإسناد موقوفا ومرفوعا، يعني في كلا الوجهين هو ضعيف، ضعفه النووي في الأذكار. وقال الحافظ أما المرفوع فيمكن أن يضعف بالاختلاف والشذوذ، وأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته. ها؟ ورجاله من رجال الصحيحين، فلا معنى لحكمه عليه بالضعف، كأنه يرد على مين؟ على الإمام النووي رحمهم الله. قال والحديث يدل على استحباب الدعاء المذكور ولم يصح. هنا الآن أشار الإمام الشوكاني إلى شيء آخر، وهو أن بعض الناس اعتاد أو وضعوا أذكارا يرددونها عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء، عند غسل اليدين وغسل الوجه، فعند غسل الوجه يدعون بتبييض الوجه، وعند غسل اليد اليمنى يدعو الواحد منهم بأن يعطى كتابه بيمينه، وعند غسل اليسرى يسأل الله أن لا يعطى كتابه بشماله، وهكذا. يقولون وهذه من البدع التي لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ولم يصح من أحاديث الدعاء في الوضوء غيره. وأما ما ذكره أصحابنا يعني والشافعية في كتبهم، وقول أصحابنا يريد من الزيدية. وأما ما ذكره أصحابنا نعم والشافعية في كتبهم من الدعاء عند كل عضو كقولهم يقال عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي إلى آخره، فقال الرافعي وغيره، وقال ابن الصلاح فقال الرافعي وغيره ورد بهذه الدعوات الأثر عن الصالحين. وقال النووي في الروضة هذا الدعاء لا أصل له، وقال ابن الصلاح لا يصح فيه حديث، وقال الحافظ يعني ابن حجر روي فيه من طرق ثلاث عن علي ضعيفة جدا أوردها المستغفري في الدعوات، وابن عساكر في أماليه وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي عن علي، وفي إسناده من لا يعرف. ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبو زرعة الراوي عن هكذا الراوي ولا الرازي إيش عندك الراوي ولا الرازي هكذا إيش عندك أنت راوي ولا الرازي؟ طيب ولماذا ولماذا صحفت؟ قال ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبو زرعة الراوي عن أحمد بن عبد الله بن داود وساقه بإسناده إلى علي. قال ورواه ابن حبان في الضعفاء يعني في كتابه المجروحين من حديث أنس النحو هذا، وفيه عباد بن صهيب وهو متروك. قال ورواه المستغفري أيضا من حديث البراء بن عازب وأنس بطوله وإسناده واهن، ولكن وثق عبادا يحيى بن معين ونفى عنه الكذب أحمد بن حنبل وصدقه أبو داود وتركه الباقون، فالحديث ضعيف. قال ابن القيم في الهدي ولم يحفظ عنه أنه يعني عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته ولا يثبت عنه غير التسمية في أوله وفي قوله في أوله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره، فكأن ابن القيم يرى أن ما ذكره النسائي في عمل اليوم والليلة صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.